أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأمانة تجلب الغنى، والخيانة تجلب الفقر. جعلنا الله وإياكم من أهل الأمانة. كنا نتحدث فيما سبق حول الصفة الثانية من صفات الإمام، والتي هي صفة العصمة. وقدمنا الحديث في الآية التي يستدل بها على العصمة، وهي آية التطهير. وكنا قد تحدثنا عن مفردتين من مفردات هذه الآية. المفردة الأولى قوله إنما، والتي أفادت الحصر. المفردة الثانية مفردة يريد، وقلنا بأن الإرادة هنا هي الإرادة التكوينية لا التشريعية، وبالتالي يترتب عليه أن العصمة هنا بلحاظ الإرادة هي أمر تكويني واقع. نعم، سوف نأتي نبين أنه كيف يتلبس الإنسان بالعصمة ويكون معصوماً، وأن تلبسه بالعصمة هو الذي يوجب له عدم الوقوع في المخالفة، سواء كانت سهوا، سواء كانت خطأ، سواء كانت حتى معصية عموما. المفردة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها الآن هي مفردة الرجس. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انظروا ما معنى الرجس الذي نفي عنهم. الرجس في اللغة هو عبارة عن الشيء القذر، طبعا وهذا المعنى بإطلاقه، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة، بإطلاقه يشمل كل قذارة سواء كانت معنوية أو كانت مادية. فبالتالي كل ما ينفر عنه الإنسان، كل ما يتقزز منه الإنسان ويستقذره فهو رجس، سواء كان مرتبطا بطبع الإنسان. يعني هو طبع الإنسان يقتضي أنه يستقذره، أو مرتبطا بعقل الإنسان. العقل يرى بأن هذا، يعني بعض الكلام مثلا، انظروا بعض الأفعال، العقل هو الذي ماذا، هو الذي ينقبض منها. إذن هو رجس بالحسابات العقلية، وكذلك إذا كان رجسا بالحسابات الشرعية، يعني كما مثلا قد تجد إنسان لا يستقدر الكلب والخنزيرة، ولكنه بعرف الشرع بلغة الشرع هذا رجس. ها انظر أفعال الشيطان أيضا رجس، شرب الخمر، الميسر، هذه كلها يطلق عليها القرآن عنوان الرجس، هي شرعا يعني مستقذرة، قد تكون مقبولة عند الإنسان، قد لا يجد العقل فيها بأسا، لكن الشرع يعتبرها ماذا؟ يعتبرها جميعا هي رجس. قد يراد، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة أيضا، قد يراد من مفردة الرجس هنا جميع الأنحاء المتقدمة. يعني بعبارة أخرى أن إطلاق لفظ الرجس يشمل الرجس الذي يتقزز منه الطبع الإنساني، كما مثلا عندما نجد شخصا يأكل الذباب أو يأكل الحشرات نتقزز منه نقول هذا رجس. ويشمل كذلك ما هو بحكم العقل رجس كالخيانة مثلا، هذا العقل يأباه، العقل يحكم بأنه هذا أمر ماذا مستقدر أن الإنسان يخون. ها انظروا، أو كان بحكم الشرع، فبالتالي الجميع يعبر عنه ماذا رجس. وقد يراد من الرجس، انظروا، عبارة عن الذنب، ويمكن أن يراد منه الشرك، ويمكن يراد منه العقيدة الباطلة، لكن هذا كله يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى الأحوال الثلاثة التي هي طبع الإنسان أو حكم العقل أو حكم ماذا الشر. وعلى كل حال إذا نظرنا إلى نفس رجس، هو عبارة عن اسم جنس، واسم الجنس يعني يكون شامل لكل فرد يصدق عليه، فإذا دخلت عليه الألف واللام، انظروا، إذا دخلت عليه الألف واللام أفادته العموم، يعني الجميع. أنه عندما يقول أوفوا بالعقود يريد وجوب الوفاء بجميع العقود، كل ما يصدق عليه أنه عقد فيجب الوفاء به. هنا كذلك حيث أنه أدخل الألف واللام على اسم الجنس الذي هو رجس، حينئذ يكون المراد من الرجس جميع المعاني التي ينطبق عليها. انظروا، فعندما يقول يريد أن يذهب عنكم الرجس، أي أنه يريد أن يذهب عنكم كل ما يصدق عليه أنه رجس، سواء كان ما يتنفر منه الطبع الإنساني. انظر الآن مثلا على سبيل المثال رائحة الفم، رائحة الفم ليس أمرا يستقبحه العقل، ليس أمرا يستقبحه الشرع، لكن الإنسان يستقبح هذه المسألة، رائحته تكون ماذا؟ مدعاة لأن تستقذر من قبل الناس فتسمى رجسا. هذا عندما نقول بأنه المعصومين عليهم السلام، حتى هذا الكلام في بحث العقائد في ما يثبت للأنبياء، يقول بأنهم منزهون حتى عما يوجب تنفر النفوس عنهم. لماذا؟ لأن نفرة النفوس عنهم تجعلهم لا يؤدون الوظيفة التي أكلت إليهم، وهي هداية العباد. يعني إذا كان العباد لا يقبلون منهم، العباد ينفرون منهم، حينئذ انتفت الغاية التي بعثوا من أجلها. هنا كذلك عندما نأتي إلى المعصوم عليه السلام، لا نجد في سلوكه في أقواله ما يوجب التنفر عموما، لأنه على خلاف كونه ماذا؟ كونه طاهرا. بالتالي انظروا، عندما نقول بأنه المعصوم عليه السلام لا يترك حتى ما كان أولى، إلا في بعض الموارد التي يمكن أن يقال أنها من قبيل ترك الأولى. لما؟ لأنه قد يكون منفرا للناس. فعندما تأتي كلمة الرجس بهذا العنوان الجامع وتفيد العموم، حينئذ كل ما يستقبح من الإنسان منفي عنهم. انظروا، فلا نتصور أن مثلا على سبيل المثال انظروا يعني بعض الحركات، مثلا إنسان يضع إصبعه في أنفه، هذا حتى بعض الفقهاء يقولون بأنه هذا على خلاف المروءة، فلا يناسب، انظروا، لا يناسب العالم، لا يناسب الفقيه، لا يناسب الإنسان المعروف أنه يفعل هذه المسألة. لماذا؟ لأنها تشين به. من هنا قالوا أنها جزء من المروءة، انظروا يعني أن هذا على خلاف المروءة. هذا بالنسبة إلى الناس الكبار، فكيف بمن كان إماما؟ فحتى هذه المسائل هو متنزه عنها بحكم ماذا؟ بحكم إذهاب الرجس. انظروا إذهاب الرجس، هذا بالنسبة إلى المفردة الثالثة. المفردة الرابعة عبارة التطهير، وهي ويطهركم تطهيرا. ما معنى التطهير؟ التطهير بمعنى التزكية، طهر يعني تزكى. يعني عندما نقول طهر يعني أنه تزكى من ما كان مخالفا للطهارة في الوضوء. عندما نقول فلان تطهر من أي شيء؟ من الحدث، فالحدث الذي كان على خلاف التزكية جاءته الطهارة فأوجبت له التزكية. كذلك في الثوب، عندما نقول طهرة أي بمعنى أنه نقى، أي بمعنى أنه ماذا؟ أنه زكى، هذا معنى التزكية بمعنى الارتفاع، بمعنى النقاء، بهذا المعنى. فبالتالي عندما يقول ويطهركم أي بمعنى يزكيكم، وجاءتها تطهيرا مؤكدة لأي شيء؟ لنفي الرجس. يعني كلمة ويطهركم تطهيرا التي هي في الاستعمال اللغوي مفعول مطلق تفيد تأكيد السابق عليها، ويطهركم حال هذا التطهير أنه تطهير مطلق، بالتالي تكون النتيجة المستفادة من الآية القرآنية إنما يريد الله، أي بمعنى أن هنالك إرادة تكوينية لله بتطهير من هؤلاء على وجه الخصوص الذين عبر عنهم أهل البيت، إنما أفادت الخصوص، والإرادة تكوينية متعلقة بأي شيء؟ بإذهاب الرجس وإثبات الطهارة لهؤلاء المخصوصين بعنوان أهل البيت. إذن يوجد عندنا بحث جديد، وهو لو سلمنا بما تقدم كله أنها تفيد الحصر، وأن الإرادة تكوينية، وأن الرجس على إطلاقه يعني يشمل ما يتقزز منه الإنسان، ما يتقزز منه العقل، ما يحكم به الشرع، وأن التطهير هو عبارة عن التزكية، تبقى مسألة أنه من هم المقصودون بعنوان أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس. هذه مسألة غاية في الأهمية، باعتبار أن المصداق الذي يحدد من خلال هذا العنوان، يعني عنوان أهل البيت، هو المصداق الذي تثبت له العصمة. وإذا كان هو المعصوم كان ثبوت الولاية له، ثبوت الإمامة له بلا إشكال. لماذا؟ لأنه لا يقع في الخطأ، فهو أولى بالاتباع اتباع من غيره. الخلاف في مصداق هذا المفهوم، في مصداق هذا العنوان، واقع بين كونهم أهل البيت المعروفون الذين هم النبي صلى الله عليه وآله، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الصديقة الطاهرة عليه السلام، بالإضافة إلى الحسنين عليهم السلام. هذا هو المعنى المعروف. المعنى الآخر، المعنى غير المعروف، هم نساء النبي صلى الله عليه وآله. نعم هنالك أقوال أخرى لكنها أقوال غير مشهورة. مثلا أقوال يقول بأنه المراد من أهل البيت عليهم السلام يعني نساء النبي وعلي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. قول آخر يقول بأن المراد من أهل البيت هم جميع أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، حتى العباس بن عبد المطلب، حتى جعفر بن أبي طالب، غيرهم. هؤلاء كلهم مشمولون بعنوان أهل البيت. عموما القولين الأولين المشهورين، هذان القولان توجد قرائن احتج بها أصحاب القولين. هذه القرائن هي التي استندوا إليها في تحديد مصداق عنوان أهل البيت. المشهور عند العامة، عند مفسري أهل السنة، أن المقصود من أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن سياق الآيات القرآنية، بل نفس الآية التي فيها هذا المقطع، هي تتحدث عن نساء النبي. وبالتالي لا كلام في أن الحديث هنا حديث عنهن، يعني عن نساء النبي صلى الله عليه وآله. بينما ذهب علماء الإمامية، علماء الشيعة، بأن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم الأفراد المخصوصين، يعني المعروفين في الأوساط الإسلامية، بأن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، بالإضافة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. بالتالي يذكرون قرائن تدل على ذلك، لكن في ذكر القرائن هنالك قبل ذلك نقض على أهل السنة بتفسير الآية بإرادة نساء النبي صلى الله عليه وآله. يعني بعبارة أخرى، هم أولا ينقضون على أهل السنة تفسيرهم لعنوان أهل البيت بنساء النبي صلى الله عليه وآله، وثانيا يثبتون أن المراد هم المخصوصون بهذا العنوان المعروفون في الأوساط الإسلامية. أما من ناحية النقض، فهم ينقضون على تفسير أهل السنة بأولا تغيير السياق، أن السياق الذي كان يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله بنبرة حادة تغير عندما وصل إلى هذه الآية، مشيرا إلى نوع من المدح والإجلال والإكبار. بالتالي هذا التغيير في السياق يكشف عن أنه المخاطب سابقا غير المخاطب الآن، وإلا لما تغير السياق؟ وثانيا أن الضمير الذي كان يستعمل في الآيات السابقة على هذه الآية، بل المقطع السابق على هذا المقطع، كان الضمير ماذا؟ الضمير المستعمل هو جمع المؤنث، لكن عندما جاء إلى هذا المقطع إلى آية التطهير تحدث بعنوان ماذا؟ جمع المذكر. هذا يعني أن الخطاب قد تغير، وأن المخاطب هو فرد آخر غير المخاطب سابقا. ولا يوجد في القرآن الكريم ما يمكن حمله على أي شيء، على حمله على المسامحة أو ما شابه ذلك. القرآن كتاب في أعلى مراتب الفصاحة، في أعلى مراتب البلاغة، عباراته، كلماته، حروفه، كلها تأتي بحكمة منه تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون التغيير لأجل حكمة. هذا من ناحية النقد. أما من ناحية ما يدل على أن المراد بأهل البيت عليهم السلام هم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام، الروايات الكثيرة الواردة عن طريق الفريقين، يعني عن طريق السنة وعن طريق الشيعة، بأن المراد من أهل البيت هم هؤلاء الخمسة. هذه الروايات كثيرة، نأتي إن شاء الله نتحدث عنها لاحقا. يعني بعبارة أخرى، هذه الروايات شاهد على تحديد المراد من عنوان أهل البيت. ومن هنا يعني قد لا تجد مفسرا يأتي يذكر مصداقا لأهل البيت إلا ويذكر هؤلاء الخمسة من ضمنهم صلوات الله عليهم أجمعين. حتى القائلون بنساء النبي يقولون هؤلاء أيضا داخلونه، وغيرهم الذي عمم أكثر أيضا يشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله. انظروا الروايات التي نقلت بهذا الصدد، روايات كثيرة، منها ما ورد في الدر المنثور عن أم سلمة عن أبي، طبعا عفوا، خمسة منها عن أم سلمة، وثلاثة عن أبي سعيد الخدري، وواحد عن عائشة، وواحد عن أنس، واثنتان عن ابن عباس، واثنتان عن أبي الحمراء، وواحد عن وائل ابن الأسقع، وواحد عن سعد، وواحد عن الضحاك، وواحد عن مزاحم، وواحد عن زيد ابن أرقم. هذه 18 رواية كلها نقلها في الدر المنثور. انظر السيد العلامة رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه الآية يقول بأنه الروايات التي وردت عن طريق السنة تقرب أو تزيد على 70 حديثا. أه يعني غير ما ذكره في الدر المنثور. أما بالنسبة إلى الكتب التي نقلت هذه الأحاديث هي بالمئات، ها انظروا بالمئات نقلت هذه الأحاديث، من هذه الكتب انظروا ما نقله الواحدي في أسباب النزول. طبعا الواحد العلامة الواحدي واحد من المؤلفين الذين جعلوا هذا الكتابة يعني أسباب النزول مخصوصا بسبب نزول الآيات، هو يتحدث عن الآية عن سبب نزولها. فعندما جاء إلى الآية إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، روى أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم سلام الله جميعا خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم، ها انظروا لا يشاركهم فيها غيرهم، يعني بعبارة أخرى هو يقطع ويجزم أن الروايات التي كانت تتحدث عن سبب النزول، ها انظروا هي تخص نزول هذه الآيات، هذه الآية عفوا بخصوص هؤلاء الخمسة صلوات الله عليهم أجمعين. بالتالي هي تحدد المصداق، تذكر المصداق وتخصه بخصوص هؤلاء الخمسة، ثم يؤكد أنها نزلت فيهم خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. هذا شاهد على تخصيص الآية بهم. نعم الحديث عن الروايات المتحدثة عن ذلك يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.